أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. شرف العلم بشرف موضوعه وغايته، ومن هنا يتضح أن علم الأخلاق من أشرف العلوم، لأن شرف العلوم يعرف من خلال موضوعها وغايتها. وغاية علم الأخلاق صناعة الإنسان والارتقاء بالإنسان من حضيض الأرض إلى عنان السماء. فشرفوا صناعة الطب على صناعة الدباغة، وهي صباغة جلود الحيوانات، بشرف موضوع علم الطب وموضوع الدباغة. فموضوع الطب هو بدن الإنسان، وموضوع الدباغة هو جلد الحيوان، وجسم الإنسان أشرف من جسم الحيوان. إذن العلم المختص بدراسة جسم الإنسان وهو علم الطب أشرف من العلم المختص بدراسة جسم الحيوان وهو الدباغة. إذن علم الأخلاق أشرف العلوم إن لم يكن من أشرفها. الله تبارك وتعالى حينما أراد أن ينعت نبيه الكريم لم ينعته بنعت أفضل من الخلق العظيم، فقال تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن بهذا المعيار وهو الأخلاق، الإنسان إما أن يكون أخس الموجودات، وإما أن يكون أشرف الكائنات والموجودة. إن مال إلى الأرض وإلى الحضيض وإلى الخس والدناء أصبح كالأنعام بل أضل سبيلا. وإن رقى إلى المرتقى وما فوق المرتقى صار أفضل من الملائكة. فقد ورد في الرواية الشريفة في حديث المعراج حينما تقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وارتقى فكان قاب قوسين أو أدنى، ثم قال: إذنوا مني يا جبرائيل. قال: لو دنوت قدر أنملة لاحترقت. يعني هذا المقام الذي ارتقيته يا رسول الله ووصلت إليه لا يستطيع جبرائيل أن يصل إليه. إذن بالمعنويات والكمالات المتحصلة من علم الأخلاق يتم الكمال ويرتفع الإنسان إلى أعلى المراتب، ويعرج من حضيض البهيمية إلى أعلى الرتب الملكية. وأي صناعة أفضل من هذه الصناعة؟ أن ترتقي وترتفع وتترفع. عن الأمور الدنيئة والخسيسة ومساواة البهائم والعجماوات والحيوانات، فتضاهي ملائكة الله تبارك وتعالى، بل قد تكون أفضل منهم. إذن الإنسان ونفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لذلك ورد في الرواية الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأيضا وردت عن أمير المؤمنين: قصم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك. العالم المتهتك هو من يعرف الأمور التي توصل إلى المعنويات الراقية ولكنه لا يعمل بها، والجاهل المتنسك هو دائم التعبد والتهجد ولكن على خطأ وعلى جهل. ثم يتطرق المحقق النراقي إلى بعض الآفات يرحمكم الله التي تصيب طالب العلم. الآفة اللي يذكرها لطلاب العلم: شدة حرصهم على جمع المال. بعض طلاب العلم كأنما عنده ردة فعل من وضع الفقر الذي يعيش فيه، لأن العلم مقرون بالفقر والغربة، فإذا أردت العلم كما في الرواية فاطلبه في الغربة والفقر، والناس تطلبه في الوطن والرفاهية. بعض طلاب العلم لديهم ردة فعل من ضنك المعيشة والفقر الذي قد يعيشونه في بداية دراستهم، فكأنما ينتقم لنفسه فيحرص على جمع المال. فيقول المحقق النراقي: إما لشدة حرصهم على جمع المال غافلين عن حقيقة المآل. هذه الآفة الأولى. الآفة الثانية: أو لغلبة حبهم الجاه والمنصب ظنا منهم أنه ترويج للدين والمذهب. يقول الإمام الصادق عليه السلام: آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة. ما سمعت المثل ماذا يقول؟ يا الله بالأمارة ولو على حمارة. حب الرئاسة يبقى في قلب المرء حتى آخر خطوة إلى القبر، ربما قد يتغلب على شهوة حب المال أو تضعف الشهوة الجنسية إذا كبر في السن، ولكن غريزة السيطرة وحب الرئاسة والزعامة وحب الظهور هذه تبقى معه إلى آخر لحظة في حياته. لذلك ينبغي لطالب العلم أن يراقب نفسه جيدا. الآفة الثالثة يقول: أو لوقوعهم في الضلالة والحيرة لكثرة الشك والشبهة. طالب العلم قد تعتريه شبهة فتقعده عن الحراء. الآفة الرابعة: أو لشوقهم إلى المراء والجدل في أندية الرجال إظهارا لتفوقهم على الأقران والأمثال. الجدل والمراء يقسى القلب، وأحيانا طالب العلم يبتلى بهذه الآفة لكي يظهر نفسه وأنه أقوى من غيره وأقوى من أقرانه. الآفة الخامسة: أو لإطلاق ألسنتهم على الآباء المعنويين من أكابر العلماء وعظم الحكماء. يعني طالب العلم يحرك لسانه يشغل كالمنشار في علماء الدين. لذلك بالفارسي توجد كلمة يقولون: قوشت علماء تلخه، يعني لحم العلماء مر. ما يتوفق، لأنه نحن لا نقول إن العلماء معصومون، ولكن نحرز في كثير منهم صدق النية والإخلاص. هذا عالم مخلص مؤمن متدين، قد يشتبه في عمله أو في فعله، قد يخطئ، وبعبارة أخرى تحرز الحسن الفاعلي وإن كنت قد تشك في الحسن الفعلي. فأنت تأتي شغلك الشاغل الكلام على المرجعية، المرجع الفلاني كذا والمرجع العلاني كذا، والشيخ الفلاني ليس بقائد والشيخ الفلاني قائد، والسيد الفلاني مرجع والسيد الفلاني ليس بمرجع، فلان ما يفهم شيء وفلان ما عنده شيء وفلان وفلان، تشتغل كله فلان فلان. واللطيف الغريب أن الذي يشتغل بفلان وعلان إذا تسأله وأنت ماذا يسكت، أنت شنو ماذا حققت يسكت، لأن ما عنده تقييم لنفسه. شغله الشاغل تقييم الآخرين، غافل عن نفسه. سبحان الله، في ناس واحد نايم أيقظوه من النوم أول ما فتح عيونه، فلان ملعون الوالدين اليوم أنا أكسر رأسه، أول كلمة سبحان الله، قل بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله، هذا يصبح على تكسير رأس فلان وعلان، مشكل. لذلك في الرواية المؤمن كلما نظر إلى عيب امرئ مسلم نظر إلى عيب نفسه، فانشغل بعيوب نفسه عن عيوب الآخرين، وانشغل بإصلاح عيوب نفسه عن إصلاح عيوب الآخرين. نصيحة لوجه الله يا أخوة يا أحبة، من خلال التجربة، دعك من الآيات والروايات وأقوال الحكماء، من خلال التجربة. الآن ربع قرن في الحوزة العلمية، 25 سنة في الحوزة، من خلال التجربة وجدت إن الطلبة الذين يشتغلون بالكلام على العلماء وعلى الآخرين وملاحظة عيوب الآخرين لا يوفقوا في الحوزة ويتركون الدراسة، أو يصبحوا من أئمة الضلال، والعكس بالعكس. وجدت الطلبة الذين يحسنون الظن بالآخرين ويشتغلوا بإصلاح أنفسهم، الله عز وجل يعطيهم مراتب عالية وإن حسدهم من حسدهم وعاداهم من عاداهم وأبغضهم من أبغضهم. يلا خذوا هذه الخاطرة، زرت سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض حفظه الله في النجف الأشرف، لعله قبل 10 سنوات أو أكثر، الله العالم. وكان اللقاء لقاء خاصا، واستمتعت بذلك اللقاء، حتى قلت له شيخنا أنت مسولف شي خوش، السولف سوالفك حلوة، الواحد ما ينسى الجلوس وياه. قلت له شيخنا أنت لازمت السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله إلى آخر عمره، اذكر لي خاطرة لك مع السيد الخوئي رحمه الله. قال شيخنا السيد الخوئي من مميزاته أنه لا يحقد على أحد ولا يتكلم على أحد، وكان أحد علماء النجف الأشراف دائم الكلام على السيد الخوئي ودائم الطعن في السيد الخوئي. في يوم من الأيام هذا العالم ذهب إلى الإقامة لكي يستخرج إقامة لزوجته وبناته وأولاده. هناك في الإقامة قالوا له لابد أن تحضر زوجتك وبناتك حتى نصدر لهم إقامة. وكان في عرف النجف عيب يعني أنه يأخذ زوجته وبناته ويكشفون وجوههم في فرع الإقامات، هذا مشكل. تناهى هذا الخبر إلى أسماع السيد أبو القاسم الخوئي. يوم من الأيام جاء محافظ النجف الأشراف إلى بران السيد الخوئي. شيخ الفياض يقول أنا كنت جانس. يقول السيد الخوئي التفت إلى محافظ النجف قال له يا فلان أنت ابن النجف وانت اعرف باعراف النجف، كيف يأتيك فلان وتطلب منه ان يحضر نسوانه وبناته؟ عيب هذا. ثم قال السيد الخوي فلان اعلم مني، افهم مني، احسن مني، لكن هذا الصوت هو ما صارت إلى مرجعية وأنا صارت إلى مرجعية. لماذا تتعاملون معه هكذا؟ ينبغي أن تتعاملوا معه مثل ما تتعاملون معه. الشيخ الفياض يقول وأنا أسمع. ذاك العالم يطعن في السيد الخوي. السيد الخوي يقول هذا عالم وأحسن مني بس بعد حظ هكذا، ما صارت إلى مرجعية أنا صارت إلى مرجعية. مثل ما تتعاملون معي في الإقامة تعاملوا معه في الإقامة. واللحظة نفسية السيد الخوي ونفسية ذاك الذي يتكلم على السيد الخوي. فحذاري حذاري يا إخوة، نحن لا نقول إن العلماء معصومون و العصمة لأهلها، وإن كان بعض علمائنا وصل إلى درجة العصمة العملية مثل سماحة آية الله العظمى السيد أحمد الخونساني رحمه الله المدفون، روحوا زوروا في الحرم الشريف إلى جوار صاحب الميزان، عمر 105 سنوات. سئل الإمام الخميني عن عدالته قال اسألوني عن عصمته وتسألوني عن عدالته. عصمة عملية عنده، رجل من أهل الله أهل ودوها. ما أريد نطلع واجد اليوم في هالسوالف، وإن كان زين إليكم هذا طلبة. هذا سيد أحمد الخونساري كان مرجعا صاحب كتاب جامع المدارك، وأرادوا أن يعملوا له عملية فتح قلب. كان مبناه الفقهي أنه إذا يخدر جميع وكلاء ينعزلون، فإذا رجع يعني ذهب العقل ورجع يحتاج من جديد يجدد الوكالة. قال لهم لا تخدرون. كيف؟ قال لا عليكم، أنا سأتمتم بتمتمات بعض الأذكار، إذا أشرت إليكم اشرعوا في فتح القلب. تمتم بتمتمات بعض الأذكار، أشر فتح القلب، اشتغلوا على قلبه وأغلقوا صدره من دون تخدير. لهذا المستوى وصل رحمة الله عليه. على كل حال قد الإنسان، السيد أحمد الخونساني كان أيضا من الثوار مع الإمام الخميني، لكن لما وصل الأمر إلى الدماء توقف استشكل. سيد الإمام عنده قلب قوي وعنده بصيرة، مو كل واحد عنده هذا الشيء. اتوقف، واجهه البعض هذا ضد الثورة. سألوا السيد الإمام الخميني قال لا تسألوني عن عدالته، اسألوني عن عصمته. وفقنا الله وإياكم وعصمنا من الزلل والخطأ. فصل النفس وأسماؤها وقواها الأربع. أيها الأحباء، ذكرنا إن النفس مجردة، والمراد إن ذات النفس مجردة عن المادة، ولكن النفس لكي تفعل الأفعال تحتاج إلى جسم وبدن، فكيف النفس تقوم بالأمور من دون جسم ومن دون بدن؟ فلكي تبطش وتضرب النفس تحتاج إلى يد، ولكي تأكل تحتاج إلى معدة. إذن النفس مجردة عن المادة في ذاتها، ولكن في فعلها وآثارها تحتاج إلى الآلة، وآلتها هو الجسم والبدن. إذن النفس جوهر ملكوتي يستخدم البدن في حاجاته. هذه النفس التي لها أدوات وآلات يعبر عنها بتعابير مختلفة، تارة يقال نفس، تارة يقال روح، تارة يقال عقل، تارة يقال ضمير، إلى آخره. تسمى النفس روحا لتوقف حياة البدن على الروح والنفس، وتسمى النفس عقلا لأن النفس تدرك المعقولات، وتسمى النفس قلبا لتقلب النفس في الخواطر، قلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان، ويتهم النفس تتقلب. وقد تستعمل هذه الألفاظ الروح، النفس، العقل، الضمير في معان أخرى ولا يراد بها النفس، ويعرف المراد من خلال معرفة قرائن الألفاظ. هذه النفس لها قوى أربع مهمة. القوة الأولى العاقلة، القوة الثانية الشهوية، القوة الثالثة الغضبية، القوة الرابعة الوهمية أو الواهمة. هذه القوى الأربع توصف بصفات مهمة، يقال القوى العاقلة الملكية، ولا تقل الملكية، الملكية، لأن أبرز صفات الملك هو العقل، بل إن الملك عقل محض. الرواية هكذا تقول: إن الله خلق الملائكة عقلا بلا شهوة، وخلق البهائم شهوة بلا عقل، وخلق الإنسان مركبا من العقل والشهوة، فمن غلب عقله شهوته أصبح أفضل من الملائكة، ومن غلب شهوته عقله أصبح أدنى من البهائم. إذن السمة الغالبة للقوة العاقلة هي الملكية. يقول سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد تقي بهجت رحمه الله، كان الإمام الخميني في شبابه إذا مشى في أزقة قوم تتخيل أن ملك من الملائكة يمشي، هذا مطلب مهم. يقول العرفاء: النهايات في البدايات، احفظها جيدا. النهايات في البدايات، يعني أنت تقول الآن الإمام الخميني رجل عظيم، الشهيد الصدر رجل عظيم، آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم رجل عظيم، ادرس حياته في بداية شبابه ماذا كان. أنت الآن تلحظ النهاية مالته، هذه النهاية معلول لها علة، أمور عملها في شبابه وصغره. النهايات في البدايات، يعني يعرف أثر النهايات من خلال شدة العمل والمثابرة في البدايات. القوة الأولى هي القوة العاقلة الملكية، والقوة الثانية هي القوة الشهوية البهيمية. البهائم والعجماوات سميت عجماوات لأنها لا تفقه ما بداخلها، كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو كالمرسلة تشتغل بأعلاف تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها. القوة الثالثة القوة الغضبية السبعية، السبع غضب مثل الأسد، مثل النمل، مثل الذئب والضبع. ولكن يقولون الإنسان قد يصبح أدنى من السبع، عجيب، لأن السبع لا يأكل ولا يهجم ولا يغضب إلا إذا كان جائعا. الحيوانات تعرف إذا شافوا الأسد والنمر ما يهجم، يعرفون أن هذا شبعان. متى يهجم الأسد في عالم الحيوان؟ راجعوا، هذا حقيقة ثابتة، الأسد والنمر ما يهجم إلا إذا كان جائعا، إذا شبعان تمر أمامه ما يهجم عليك. ولكن الإنسان يهجم في حالة الشبع وفي حالة الجوع. الآن أمريكا تهجم على الدول، أمريكا يعني جوعانة شبعانة، فهذا يقال الإنسان يصبح أدنى من الحيوانات السبعية الضارية، أسبع من السباع، ضاري أشد منهم، لأن الحيوانات الضارية لا تهجم إلا في حالة الجوع، والإنسان يهجم في حالة الجوع وفي حالة الشبع. قال المتنبي: والظلم من شيء من النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمون. هذا مروض نفسه حتى ما يظلم. والقوى الرابعة والأخيرة هي القوى الواهمة الشيطانية، وظيفة قوة الوهم صناعة الحيل والخطط والدسائس، وهذه من وساوس الشيطان. إذن عندنا أربع قوى، هذه القوى لها فوائد ولها مساوئ. الله عز وجل لم يخلق هذه القوى إلا لفوائد. الدرس القادم نتطرق إلى فائدة القوى العاقلة الملكية والقوى الشهوية البهيمية والقوى الغضبية السبعية والقوى الواهمة الشيطانية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.